بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في هذه الليلة بما كنا وعدنا به من تفسير آيات الصيام وبيان ما فيها من الأحكام. والمراد بآيات الصيام هي الآيات الأربع من سورة البقرة، وهي الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم الآية التي تليها، ثم الآية التي تليها، ثم ذكرت آية فيها مسألة الدعاء: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم ذكر آية بعدها أيضا تتعلق بأحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا المراد بآيات الصيام. والمتأمل في هذه الآيات يجد أنها قد اشتملت على كثير من الأحكام المتعلقة بهذا الفرض وبهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وبإذن الله سبحانه نقف مع الآيات في بيان معانيها أولا، أي في بيان معنى كل آية، ثم بيان ما يستنبط من الآية، ثم ننتقل إلى الآية التي تليها، وهكذا. ولا نطيل بالتطويل الكثير، وإلا فلو حصل التوسع فيها في مسائل كثيرة، حتى إن القرطبي رحمه الله فسرها في كتابه الجامع لأحكام القرآن في أكثر من 100 آية، من 100 صفحة، وبين ما فيها من المعاني وأوجه اللغة والأحكام. ونحن مرادنا في هذا الدرس إن شاء الله بيان معناها عموما، ثم ما يستفاد منها من المسائل والأحكام، مع ذكر ما يتعلق بها إن شاء الله. فالآية الأولى هي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية فيها خطاب للمؤمنين وبيان فرضية شيء عليهم هو من الإيمان. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب أي فرض، والكتابة تطلق كثيرا بمعنى الفرض والإيجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فالكتابة هنا بمعنى الفرض والإيجاب. كتب عليكم الصيام، هذا الركن من أركان الإسلام. كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض ووجب على الذين من قبلكم من الأمم السابقة، ومنهم من خص بعض الأمم، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. منهم من قال المراد بهم اليهود، ومنهم من قال المراد بهم النصارى. وظاهر الآية أنه عام، كما فرض على الأمم السابقة. فظاهر هذه الآية أن الصيام فرض على كل الأمم التي سبقت، لا يخص من ذلك أمة دون أمة أخرى، لأن الله قال كما كتب على الذين من قبلكم. والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، فيشمل الذين من قبلنا جميعا، أي كما فرض على اليهود، فاليهود كان عليهم صيام مفروض كما فرض على النصارى، وقد جاءت أدلة تبين ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لأن كان عليهم صيام أهل الكتاب، ولكن فرق بين صيامهم وصيام المسلمين. وهكذا غير اليهود والنصارى من الأمم كان الصيام عليهم فرضا، ثم قال لعلكم تتقون، أي لعله يحصل لكم التقوى، لعلكم تحصلون تقوى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة. فهذه الآية الأولى، وهي الآية 83 من سورة 183 من سورة البقرة. فقوله تعالى كتب عليكم الصيام، أي فرض كما سبق. والصيام المراد به الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع اقتران النية، فلا بد من هذه الأمور كلها، من هذا الإمساك ومن هذا الوقت ومن حصول النية، ولا يسمى الصيام صياما في الشرع إلا بوجود هذه الأمور: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات مما يقوم مقام الطعام والشراب ونحو ذلك. ولا بد أن يكون في هذا الوقت المعلوم من طلوع الفجر، والمراد به الفجر الصادق، إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الصيام، من طلوع الفجر أي ظهوره وتبينه، وكلوا واشربوا حتى يتبين، وسيأتي إن شاء الله، إلى غروب الشمس مع اقتران النية، فلا بد من هذا الأمر. فلو أمسك الإنسان عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم ينوي بذلك لا يصح صيامه، فلا بد من النية، والنية تبيتها في الليل، ويكفي لشهر رمضان نية واحدة ينوي في أول الشهر أن يصوم الشهر كله، فهذه النية كافية ما لم يقطع تلك النية. يستفاد من هذه الفقرة من الآية كتب عليكم الصيام أن الصيام فرض وواجب على المسلمين، والصيام الذي هو فرض وواجب على المسلمين بين في الآية التي بعدها أنه شهر واحد، شهر رمضان، وهو فرض دلت على فرضية هذه الآية، ودلت على فرضيته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان، فهو ركن من أركان الإسلام، وجاء رجل من أهل النجد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هل علي غيرها؟ ذكر له الصلاة، ثم ذكر له الصيام، صيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فهو فرض، وأجمع المسلمون على كونه فرضا، لم يخالف أحد في أنه فرض، بل إنكار فرضية صيام شهر رمضان تكذيب للقرآن وللسنة، ويكون فرضا على كل مسلم عاقل بالغ مقيم غير مسافر قادر على الصيام وليس عاجزا، فهو فرض على كل مسلم، وهو فرض على العاقل، مجنون ليس بفرض عليه، وهو فرض أيضا على البالغ من بلغ الحلم، فليس فرضا على الصبي، لكن من السنة تعويد الصبي على الصيام ما لم يشق عليه، ومن السنة تعويد عليه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعودون أبناءهم على ذلك، بل كانوا يصومونهم، وإذا بكى أحدهم على الطعام أعطوه اللعبة من العهن ليتلهى بها حتى تغرب الشمس، فمعنى أن كانوا يصومونهم مع ما يجدون منهم من بكاء على الطعام، يبكي على الطعام، يريد الطعام، ولكن لا يفهم من هذا أنه يضر به، إذا كان سيضر به الصيام فليس الفرض عليه، ولا يجوز له أن يضر بالصبي، لكن كان لا يضر به فيعود على الصيام وهذا من السنة، وهكذا هو فرض على المقيم، وأما المسافر فكما سيأتي إن شاء الله في الآيات أن له الفطر وليس بفرض عليه، وهكذا هو فرض على القادر على الصيام، فالعاجز لكبر أو مرض لا يجب عليه الصيام وليس بفرض عليه، فأيضا صيام هذا الشهر شهر رمضان فرض على من وجدت فيه هذه الأوصاف، وكانت فرضية الصيام فرضه الله تعالى على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان في السنة الثانية، لم يأتي رمضان في السنة الثانية إلا وقد فرض صيامه، إذا كم صام النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان؟ ها؟ 9، صام الشهر الثاني السنة الثانية، وتوفي في السنة 11 من الهجرة، ولكن قبل أن يأتي رمضان، توفي في ربيع، فآخر رمضان صامه كان في السنة 10 من الهجرة، وأول رمضان صامه كان في السنة 2، فصام الرسول صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، 9 سنوات، وفرضية رمضان إذا علمنا أنه فرض من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يفرض على المسلمين مرة واحدة ودفعة واحدة، لأنه قد يشق على بعض الناس الذين ألفوا تناول الطعام والشراب في سائر الأوقات، فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل فرضية صيام شهر رمضان مرحلة ثالثة سبقت بمرحلتين. ففرض على المسلمين أولا صيام يوم عاشوراء كما جاء في أحاديث كثيرة في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، بل بعث من ينادي في سكك المدينة من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك وليصم. ففرض الصيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر الله المحرم. ثم في السنة الثانية من الهجرة فرض رمضان، وقبل أن يفرض رمضان على الجميع كان في أول أمره في تخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا عن كل يوم. قال الله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذين يطيقونه أي إذا أفطروا. وسيأتي أن هذا هو معنى الآية، ويأتي إن شاء الله ما فيها من القراءة. ففرض أولا صيام يوم عاشوراء، ثم فرض شهر رمضان على التخير، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وأطعم مسكينا. كان الذي يطيق الصيام إن شاء أن يصوم وإن شاء أفطر وأطعم مسكين. ونسخ صيام يوم عاشوراء، والمراد نسخ أي نسخ وجوبه وصار مستحبا. ثم فرض الله تعالى صيام شهر رمضان على من كان عاقلا بالغا مقيما قادرا من المسلمين، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لم يكن هناك تخيير، نسخت الآية التي قبلها. فكان هذا من الحكمة العظيمة في التشريع أن جعل رمضان على مراحل. ثم قال الله سبحانه إذا عرفنا هذا أن الصيام مفروض على المسلمين، قال الله كما كتب على الذين من قبلكم. والمراد على الذين من قبلكم كما سبق أي على الأمم السابقة. وإن كان ابن العربي رحمه الله ضعف هذا القول واختار أنهم نصارى في كتاب أحكام القرآن، قال المراد على الذين من قبلكم أي النصارى، قال لأنهم أدنى الناس إلينا أي أقرب الناس منا، قال ولأن الصيام في أول الإسلام كان يشبه صيام النصارى، كان إذا نام الرجل لا يحل أن يأكل شيئا كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. قال فالذين من قبلنا المراد بهم في هذا الآية هم النصارى، والظاهر أن المراد به كل من سبق من الأمم، لأنه قد جاء في الأدلة أن الصيام كان على اليهود وكان على النصارى، فيشمل كل من كان قبلنا. بقي ما وجه التشبيه في قوله كما كتب على الذين من قبلكم؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن التشبيه في الزمان، أي كتب عليكم شهر كما كتب عليهم شهر، وبعضهم يعني خصوا القول الأول في الزمن برمضان، كتب عليكم شهر رمضان كما كتب عليهم شهر رمضان، وأن من كان قبلنا كان يجب عليهم صيام شهر رمضان، وهذا قول ليس بقوي، أن المراد التشبيه في الزمان. ومنهم من قال المراد بالتشبيه هنا المقدار، أي فرض عليكم صيام شهر 30 يوما كما فرض عليهم صيام شهر 30 أو 29 يوما. ومنهم من ذهب أن التشبيه في الوصف، أي فرض عليكم صيام كالصيام الذي فرض على من كان قبلكم. وكل هذه الأقوال ليست بقوية، وقد ذكرها كثير من المفسرين وكثير ممن ذكر في ألف في أحكام القرآن. والصحيح أن المراد بالتشبيه أي التشبيه في الفرضية، التشبيه في الفرضية، وهذا هو المقطوع به، أما تلك فهي ليست بظاهرة. فالمعنى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم كما فرض على من كان قبلكم. فالتشبيه في الفرضية والإيجاب، أي كما أنه كان واجبا وفرضا على من قبلكم، أيضا هو واجب وفرض عليكم. فالتشبيه في فرضية الصيام، وإلا فهناك فروق بين صيام المسلمين وصيام غيرهم. ليس في الدليل أنهم كانوا يصومون رمضان، بل قد ذكر غير واحد أن رمضان من خصائص هذه الأمة. نعم كان هناك صيام في الأمم السابقة، لكن صيام رمضان من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا فرق بين صيامنا وصيامهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي هم لا يتسحرون، والمسلمون شرع لهم ذلك. أيضا جاء أنهم يؤخرون الإفطار، وصيام المسلمين رغبوا فيه في تقديم الإفطار، أي تقديمه بعد تحقق غروب الشمس. أيضا من الفارق بين صيامهم وصيام المسلمين ما أشار إليه ابن العربي فيما سبق، أن الصيام في أول الإسلام كان على مثل صيام الأمم السابقة، كان على مثل صيام النصارى الذين قبلهم حتى نزلت الآية، أي كان الصيام يصوم إلى غروب الشمس، ثم له رخصة في الأكل حتى يصلي العشاء أو حتى ينام فقط، فأيهما وجد قبل الآخر حرم على هذا الصائم الأكل. الصائم يصوم ويفطر بغروب الشمس وهم كانوا يأخرون، ثم له رخصة في الأكل حتى يصلي العشاء الآخرة، فإذا صلى العشاء حرم عليه الأكل، أو حتى ينام ولو نام قبل العشاء حرم عليه الأكل. كذا كان الصيام في أول الإسلام كما في صحيح البخاري وغير صحيح البخاري أحاديث السنة تبين هذا المراد، حتى إن بعض الأنصار قيس بن صرمة الأنصاري كان يعمل في مزرعته، فجاء يريد الإفطار، وكان نهاره يعمل، كان طوال النهار يعمل، فجاء يريد من أهله الطعام فقالوا ليس عندنا طعام ولكن ننظر لك، قال فغلبته عينه فنام من شدة إرهاقه، فجاءت زوجته فقالت خيبة لك نمت، هي فلا يحل لك أن تأكل شيئا، فبقي لم يأكل حتى كان اليوم الثاني وانتصف النهار أغمي عليه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فرخص للمسلمين الأكل في كل الليل. الشاهد أن هذا من الفوارق بين صيام المسلمين وصيام من كان قبلهم. فإذن التشبيه في قوله كما كتب على الذين من قبلكم في ماذا يكون؟ في الفرضية، أي كما كان فرضا عليهم هو أيضا فرض عليكم، لا في صفة الصيام ولا في مقدار الصيام ولا في زمان الصيام. هذه أمور تحتاج إلى دليل، والمقطوع به أنه في الفرضية، وتلك تحتاج إلى دليل. نستفيد من هذه من قوله كما كتب على الذين من قبلكم فوائد. من هذه الفوائد أهمية الصيام، ولأهميته فرضه الله تعالى على كل الأمم، فإن فيه فوائد ومنافع، والله تعالى يشرع للعباد ما يصلح أحوالهم وما هو خير لهم. فكان مما جعله فرضا عاما على الأمم صيام أيام معلومة. أيضا مما نستفيد من قوله كما كتب على الذين من قبلكم أن هذا فيه تسلية لهذه الأمة، تسلية لهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: هذا الصيام الذي وجب عليكم وربما يكون في مشقة على بعضكم، هذا أيضا واجب على من كان قبلكم، ليس معنى أنكم أنتم خصصتم به، بل هو لكل الأمم. ثم قال الله تعالى: لعلكم تتقون، أي فرض عليكم الصيام لهذه الحكمة العظيمة، لعله أن يحصل لكم تقوى الله سبحانه وتعالى. وتتحقق التقوى في الصيام من وجوه كثيرة، من هذه الأوجه أن الإنسان إذا صام صبر على الجوع وعلى العطش وعلى مفارقة ملذاته وشهواته ابتغاء وجه الله سبحانه، كان ذلك عونا له وتدريبا له على ترك المحرمات. فالمحرمات غالبا تكون مما تشتهيه النفوس، حفت النار بالشهوات، مما تميل إليه النفوس. فكيف يمنع الإنسان نفسه عن هذه المحرمات ويتقيها؟ كان هذا الصيام تدريبا على التقوى، تدريب على تقوى الله، بحيث يمتنع من الطعام، يمتنع من الشراب، يمتنع من الشهوات إلى غروب الشمس من طلوع الفجر. ربما يعطش ويجوع ويمتنع من ذلك. إذن هذا سيتمرن على اتقاء المحرمات واجتنابها، فهذا من أوجه حصول التقوى. أيضا من أوجه حصول التقوى في الصيام أن الصيام يضعف، وغالبا لا يميل الإنسان إلى المعاصي والمحرمات إلا إذا كان عنده قوة ونشاط. فإذا ضعف غالبا لا يلتفت إلى المعاصي، فيحصل له بذلك تقوى الله جل وعلا باجتناب هذه المعاصي، فإن التقوى هي اتقاء معصية الله. أيضا من الأوجه في حصول التقوى للصائم أن الصائم يحصل له في صيامه خشوع ولذة في هذه الطاعة والعبادة، فهذا الخشوع الحاصل عنده وهذه اللذة لهذه العبادة تمنع من معصية الله، ولذا تجد الصائم بعيد عن المعاصي لما قد صار في قلبه من لذة هذه العبادة ومن الخشوع فيه، فيمتنع عن المعاصي، فيكون الصيام محصلا لتقوى الله جل وعلا. فالإنسان يحصل تقوى الله تعالى في الصيام من هذه الأوجه ومن غيرها من الأوجه، من الأوجه يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يجعله من المتقين، بأن يحبب إليه الطاعة ويبغض إليه المعصية، وهذا هو تقوى الله. وهذه فائدة من فوائد الصيام، حصول تقوى الله جل وعلا، وهذه والله من أعظم الربح، أن ينتهي الإنسان من صيام هذا الشهر وقد صار من المتقين التي هي أعلى درجات المؤمنين. وقد ذكر العلماء للصيام فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن الله جل وعلا جعل الصيام خاصا به وله، مع أن العبادة كلها لله، ولكن خص الله تعالى من بينها الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، لأن الصيام في ترك الشهوات والملذات لأجل الله، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربي عز وجل لا يطلع عليه الناس. أيضا من فوائد ومنافع ما يترتب عليه من الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة، فجزاء الصائمين بغير حساب. جاء في الحديث كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فأجره غير معدود. ولذا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام هو الصبر، ولذا سمي الصيام بالصبر. أيضا مما فيه من الفوائد والمنافع أنه يحسس الإنسان ويشعر بحال الأكباد الجائعة، فإذا صام الإنسان وجاع شعر بمن يعتريه الجوع كثيرا وفي سائر أيام السنة، فهو من أسباب عطف المسلمين بعضهم على بعض. ولذا تجد الناس كثيرا ما يقبلون على الصدقة في شهر رمضان في الصيام، يحس يقول أخرجوا للجيران الطعام، أعطوا فلانا من هذا الطعام، شعر بالجوع فأحس بغيره وشعر بغيره، فكان من منافعه العظيمة أنه يجعل الإنسان يشعر بالمحتاج. أيضا من منافعه العظيمة أنه من أسباب الاجتماع والائتلاف لمن تأمل ذلك، فإن الناس جميعا يصومون في ساعة واحدة ويفطرون في ساعة واحدة، يبدأون الصيام في يوم واحد ويكملون الصيام في يوم واحد، يجتمعون على الصيام، فهو يشعر الناس بتوحدهم واجتماعهم. وهكذا لو تأملت أركان الإسلام العملية كلها مما فيه إشعار بتوحد المسلمين واجتماعهم وألفتهم. الصلاة وجب عليه من يصلوا في المساجد يجتمعون فيها، الصيام كذلك في يوم واحد يصومون وفي يوم واحد يفطرون، في ساعة واحدة يصومون في ساعة واحدة يفطرون. هكذا الحج يجتمعون فيه، تتحد أفعالهم والمشاعر الشعائر التي يقومون بها والمشاعر التي ينزلونها. فكان من فوائد الصيام أنه مشعر باجتماع المسلمين وألفتهم واتفاقهم، وأن تفرقهم من الشيطان. أيضا من فوائد الصيام ومنافعه كما ذكر ابن القيم وغيره أنه يضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وهذا الدم يكثر ويتحرك. إذا شبع الإنسان وأكل كانت أكثر حركة وجريه، فإذا جاع الإنسان ضاقت هذه المجاري التي يجري فيها الشيطان، فكان في تضييق على الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. أيضا من فوائد الصيام أن فيه نفعا وصحة حتى للأجساد، فيه نفع حتى للأجساد، وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف: صوموا تصحوا، وهو مروي من طرق أحسن هذه الطرق مرسل عن الحسن البصري، وإلا سائر طرقه شديدة الضعف فهو ضعيف، وهذا مجرب ففيه نفع للإنسان وصحة لجسده، فإنه يخرج الفضلات، يعين المعدة على هضم الطعام وإصلاحه، بخلاف ما إذا تراكم طعام بعد طعام في البطن يؤثر على الإنسان. ولذا يراه كما ذكر ابن القيم، يراه الأطباء من أكبر أسباب حفظ الصحة، وأنه بالتجربة أصح الناس أكثرهم صياما. فهذا ما في هذه الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا بعض ما فيها من المسائل والأحكام المتعلقة بالصيام. ثم الآيات التي بعدها ستأتي معنا إن شاء الله. قد ألف العلماء في أحكام القرآن، أوسع كتاب فيما أعلم مؤلف في أحكام القرآن كتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن، يسمى بتفسير القرطبي. وكان مما قال في مقدمته، قال: ولما رأيت كلام الله سبحانه فيه كل العلوم وهو مستودع العلوم، قال: عزمت على قضاء ما بقي من العمر فيه وفي التأمل فيه وفي استنباط الأحكام منه. قال: فخرج في هذا الكتاب. كذا ذكر في مقدمة كلاما بمعنى ذلك. وهكذا ألف غيره، ألف ابن العربي المالكي كتابا في أحكام القرآن، والقرطبي أيضا مالكي، ألف أيضا بعض الشافعية يقال له إلكيا الهراسي، وإلكيا معناه في لغة العجم هو الرجل الكبير القدر العظيم المنزلة، وهذا كان من الشافعية وكتابه في مجلدين لا بأس. أيضا ألف في أحكام القرآن القصاص، وأظنه من المالكية، حنفي يقول الأخ محمد حنفي، في أحكام القرآن ألف كتابا، وألفت كتب، لكن هذه التي عندنا في المكتبة، عندنا كتاب ابن العربي، كتاب إلكيا الهراسي، كتاب القصاص، كتاب القرطبي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان عزم على ذلك أن يمشي، لكن يأخذ الآيات التي فيها الأحكام فقط، أما تفسير القرطبي فسر القرآن كله، واعتنى كثيرا بالآيات التي فيها الأحكام. الشيخ ابن عثيمين كان عزم على أخذ آية الأحكام وتفسيرها وبيان ما فيها من الأحكام، ثم توفي رحمه الله قبل أن يتمه، وصل إلى سورة آل عمران كمل البقرة، وشيء من آل عمران مطبوع في مجلدين. وهذا من الفقه السهل ومن الفقه اليسير، أن يأخذ الإنسان هذا الفقه من كلام الله ويفهم معاني الآيات يثبت عنده جدا. انظر المواريث، 3 آيات في القرآن، لو فهمها فهم المواريث مع بعض التتميمات مما جاءت في الأحاديث وكلام السلف. الصيام 4 آيات يفهمها يحوي مسائل كثيرة من مسائل الصيام. هكذا أحكام القتل والديات ذكرها الله في آية في سورة البقرة، وآية في سورة المائدة، وآيتين في سورة النساء، ما شاء الله، وأحكام كثيرة في عدة آيات. فكان هذا من الفقه السهل، استنباط الأحكام من القرآن. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بذلك وأن يعيننا على فهمها والاستفادة منها. نعم نعم، فتركت الأكل. نعم نعم، جائز، صيامك صحيح، بارك الله فيك. أخ يقول: إذا أذن المؤذن أذان الفجر الثاني والإنسان في يده الطعام، هل يكمل أو يوقف ولا يكمل؟ لا يوقف ولا يكمل، وسبقت معنا المسألة في ذلك، وأن الحديث الذي ورد فيه فيه ضعف، فليقضي منه نهمته. والله تعالى قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمؤذن لا يؤذن إلا إذا تبين له الخيط الأبيض، فمعنى أنه يجب عليه أن يترك الطعام والشراب. أخ يقول: هل نقول إن حديث صوموا تصحوا معناه صحيح؟ من حيث المعنى نعم، قد ذكروا من ذلك عجائب، بعضهم صار يداوي بالصيام من كثير من الأمراض، وأيضا مجرب. أخ يقول: رجل لديه بنات وإخوة وأب، مات قبل أبيه، وعندما مات أبوه اقتسم إخوته الميراث ولم يعطوا بناته شيئا، فهل ما عملوا صحيحا؟ نعم، فإن من شروط الإرث أن يكون الوارث موجودا بعد موت المورث ولو لحظة، فإذا مات الوارث قبل المورث فلا يأخذ منه شيئا. فإذا اقتسم هؤلاء الإخوة أعمام هؤلاء البنات الميراث ولم يعطوا البنات شيئا ففعلهم صحيح، لأن أباهن مات قبل المورث الذي هو الجد، وإن أعطوهن شيئا منهم برضاهم فهذا جائز ومأجورون عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.